الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بقيت من جهات البحث عن الإجازة جهتان. الجهة الثالثة في أن العقد من طرف الأصيل هل يكون تاما قبل الإجازة أو لا يكون تاما؟ والجهة الرابعة في مانعية الرد من قبل من المجيز، مانعية رده قبل الإجازة عن صحة العقد والإجازة بعد ذلك. أما الجهة الثالثة أن العقد من طرف الأصيل هل يكون تاما قبل الإجازة أو لا، هذا البحث يترتب عليه ثمرتان مهمتان، إحداهما مسألة جواز رجوع الأصيل عن العقد قبل إجازة الطرف الآخر، وجواز تصرفه في ماله الذي أوقع عليه العقد الفضولي. الثمرة الثانية أنه إمكان تصحيح العقد بالإجازة بعد موت الطرف الأصيل وقبل الإجازة. لو مات الأصيل قبل أن يجيز الطرف الآخر، هل يكون يمكن تصحيح هذا العقد بالإجازة من دون حاجة إلى إذن الوارث للأصيل، أو لا يمكن تصحيح العقد بالإجازة وحدها، لا بد لوارث الأصيل أن يجيز أيضا القبول العقد الواقع من طرف الأصيل والذي مات؟ ما يسمى في الاصطلاح الحديث باستقلالية الإرادة عن صاحبها. لو قلنا أن العقد من طرف الأصيل تام، إذن فحتى إذا مات الأصيل المجيز حينما يجيز ولو بعد موت الأصيل يتم العقد، لأن العقد من أحد الطرفين لم يكن مراعى على شيء، من الطرف الآخر فقد كان مراعى على الإجازة فقد أجاز فيتم. هذا أيضا من ثمرات القول بتمامية العقد من طرف الأصيل. الثمرة الأولى وقع البحث عنها في كلمات المحققين، لكن الثمرة الثانية لم يتعرض لها الفقهاء. وكلتا الثمرتين منوطة ومرتبطة بتشخيص هذه النقطة، أن العقد قبل الإجازة بلحاظ كلا الطرفين غير تامين، أو بلحاظ أحد الطرفين وهو الطرف الأصيل تام، وإنما المراعاة والتعليق على الإجازة والتوقف على الإجازة من طرف واحد فقط وهو طرف المجيز. كلتا الثمرتين تترتبان على هذه النقطة. كلمات المحققين في المقام مختلفة. نسب إلى المرزا القول بنفوذ العقد وتماميته بالنسبة للطرف الأصيل، فلا يجوز له الرجوع عن العقد ولا التصرف فيما انتقل عنه حتى قبل الإجازة. وفصل الشيخ قدس سره بين القول بالكشف وبين القول بالناقل في باب الإجازة، فعلى القول بالكشف حكم بعدم جواز الرجوع من قبل الأصيل حتى قبل الإجازة، وعدم جواز تصرفه أيضا فيما إذا أجاز بعد ذلك المجيز، بخلاف القول بالناقل فإنه على القول بالناقل يمكن للأصيل أيضا قبل الإجازة أن يرجع أو أن يتصرف في ماله. وجعل هذا من ثمرات القولين، يعني ربط بين مسألة جواز الرجوع والتصرف وعدم جواز الرجوع والتصرف من قبل الأصيل، وبين مسألة الكشف والنقل. جعل هذا من ثمرات القولين والمسلكين أنه على الكشف لا يجوز التصرف، على النقل يجوز الرجوع ويجوز التصرف. بعض الأعلام فصل على الكشف أيضا، فصل بين اللزوم وأن العقد من طرف الأصيل لازم لا يكون فسخه ورجوعه قبل الإجازة فسخا للعاق، وبين جواز التصرف فيما انتقل عنه، فحكم بأن العقد لازم على الكشف لازم على الأصيل لا يجوز له الرجوع بناء على الكشف. نعم، بناء على الناقل ليس لازما عليه، وأما الحكم باللزوم لا يستلزم عدم جواز التصرف فيما انتقل عنه إذا كان لا يعلم بلحوق الإجازة فيما بعد، لأن جواز التصرف من آثار الملكية، وحيث أنه لا يعلم بأن الطرف الآخر سوف يجيز، وإنما يحتمل ذلك فيستطيع أن يرجع إلى استصحاب عدم لحوق الإجازة، وبذلك ينفي حصول الملكية في هذا المال للطرف الآخر من أول الأمر، الذي هو معنى الكشف. نعم، لو كان يعلم أن ذاك سوف يجيز في المستقبل، يجيز حينئذ يعلم بحصول الملكية له من الآن على الكشف فيحرم التصرف. ففصل بهذا النحو على الكشف بين الحكم باللزوم وعدم نفوذ الفسخ والحكم بجواز التصرف إذا لم يحرز المتصرف وهو الأصيل لحوق الإجازة فيما بعد. والظاهر أن المسألة أساسا غير مربوطة بباب الكشف والنقل بالمسلكين في حقيقة الإجازة أنها كاشفة أو ناقلة، كما أن الصحيح هو عدم لزوم العقد وعدم تماميته حتى من طرف الأصيل من دون تفصيل بين القول بالنقل في الإجازة أو بالكشف في الإجازة. العقد قبل الإجازة ليس تاما، فيجوز حينئذ للطرف الأصيل كالطرف الآخر يجوز أن يرجع عن التزامه ما لم يتحقق قبل تحقق الإجازة من الآخر، ويكون رجوعه نافذا ورافعا للعقد بحسب الحقيقة، كما أنه إذا مات انتفى حينئذ هذا العقد، يجب أن يكون حينئذ الوارث لهذا الإنسان هو الذي تكون إجازته والتزامه وتعهده نافذا في تصحيح العقد السابق، ومن دونه لا يمكن أن يكون هناك عقد تام بالإجازة. أما على النقل والكشف الحكم لا الحقيقي في أحد المعاني المتقدمة للكشف، فلأن العقد ما لم ينضم إليه الإجازة، نحن قلنا فيما سبق ما لم ينضم إليه الرضا من المالك لا يتم ولا يكون عقدا، باعتبار أن العقد متقوم بالركن الثبوتي أيضا وهو التعهد والالتزام من المالك والمالكين، وهذا عقد التزام من الطرفين، ما لم يتحقق كلا طرفي التعهد والالتزام العقد غير مكتمل وغير متحقق، ومجرد الإنشاء الصوري ولو من طرف واحد سابقا لا يجعل العقد والتعهد والالتزام تاما. فحال رجوع الطرف الأصيل قبل الإجازة عن التزامه يكون من قبيل رجوع الموجب قبل القبول من طرف الآخر عن إجابه. كيف إذا رجع الموجب قبل تحقق القبول من الطرف الآخر عن إجابه؟ هنا سوف لا يكون حينئذ العقد متحققا أصلا. هنا أيضا العقد لا يكون متحققا بلحاظ ما هو روح العقد وهو الالتزام التعهد المتقابل من الطرفين. فإن من تعهد والالتزام قلنا فيما سبق التزام المالك لا التزام غير المالك، والتزام غير المالك هنا الفضولي مثلا الذي التزم التزامه ليس هو التعهد الذي يكون عقدا وتعهدا موضوعا لوجوب الوفاء، وإنما الذي يكون موضوعا لوجوب الوفاء إنما هو التزام المالك والتزام الطرف الأصيل، وإن كان التزاما للمالك لكن التزام أحد الطرفين والعقد ليس إيقاعا، التزام المالك المربوط بالتزام المالك الآخر. فما لم يتحقق هذا الارتباط بين الإرادتين والالتزامين الثبوتيين من المالكين لا يتحقق العقد بحسب الحقيقة من بجنبته المعنوية واللبية، وإن كان قد تحقق بجنبته الإنشائية يعني الإرادة الظاهرة بحسب الاصطلاح المتقدم، وإن كانت متحققة لكن الإرادة الجدية أو التعهد والالتزام المترابط بين طرفين غير متحقق. نعم، لو قلنا بأحد مسلكين تقدمت الإشارة إليهما ضمن الأبحاث السابقة، إذا يمكن أن يقال في المقام باللزوم على الأصيل. المسلك الأول أن ما سماه الفقه الوضعي فيما سبق بالمذهب المادي في باب العقد، أن يقال أن حقيقة العقد متقوم بالإنشاء والإرادة الظاهرية، وهذا متحقق فإن الإنشاء قد تحقق ولو فضولة. العقد الإنشائي متحقق، فلو قلنا أن العقد الموضوع لوجوب الوفاء إنما هو العقد الإنشائي وهذا العقد الإنشائي متحقق، إذن يكتفى بالجانب المادي والصوري ولو لم يكن وراء هذا الجانب وهذا الإنشاء التزام من المالك ممن له حق الالتزام والتعهد. إن قلنا بكفاية الإنشاء والإرادة الظاهرية كما هو المسلك المادي في باب العقد المذهب المادي في العقود، حينئذ ينبغي أن يقال هنا بتمامية العقد وبنفوذه على الأصيل أيضا بل على الطرف الآخر أيضا، وهذا قد تقدم فيما سبق بطلانه. مسلك ثاني أن نقول باستقلال إرادة كل من الطرفين عن الآخر في النفوذ في النفوذ على صاحبه، هذا أيضا مسلك تعرضنا له في بعض الأبحاث السابقة حيث أن القانون الوضعي كان يوافق في الجملة على هذه الاستقلالية، أن يكون العقد الذي يكون متقوما بالإيجاب والقبول في الوقت الذي يكون متقوما بالطرفين، مع ذلك التزام كل من الطرفين على صاحبه نافذ قبل الآخر أيضا قبل حصول الالتزام من الآخر لكن في الجملة بمقدار. ولهذا بحثنا فيما سبق أنه هل يجوز له أن يرجع الموجب، هل يجوز له أن يرجع عن إجابه قبل قبول القابل إذا كان قد وصل الإجاب إليه، وقلنا أن بعض فقهاء الفقه الوضعي قالوا بعدم جواز الرجوع لأنه إجابه عليه نافذ، وإن كان بلحاظ الآخر ما لم يقبل لا يتحقق العقد، لكن من بالنسبة للطرف الذي صدر منه الإجاب إجابه نافذ عليه وحينئذ لا يكون رجوعه مؤثرا. لو قبلنا هذا المسلك الذي سميناه باستقلالية الإيجاب عن القبول أو إرادة كل من الطرفين عن الآخر في النفوذ على صاحبه، صاحبه لا يجوز له أن يتراجع عنه بعد أن أعطى هذا التعهد والإيجاب للآخر، لا يجوز له أن يرجع. لو قبلنا هذا أيضا هنا يمكن القول بأن العقد من الطرف الأصيل تام، لأن الالتزام الذي صدر من الأصيل التزام من ناحيته تام، التزام المالك، تعهد المالك، فيكون نافذا عليه، بمعنى أنه هو لا يستطيع أن يرجع عن هذا الالتزام إلى أن نرى أن الآخر ماذا يصنع، هل يجيز فيتم أو لا يجيز فيبطل، لا يكون هناك عقد. لو اخترنا هذا المسلك هنا أيضا سوف يكون في المقام لذلك المسلك أثر حينئذ، إذ يكون حينئذ الطرف الأصيل لا يجوز له الرجوع، لأنه هو كانت إرادته إرادة وتعهدا تاما من المالك وقد أعطاه للآخر، الآخر كان فضوليا، إلا أن هذا المسلك أيضا غير تام، وقد قلنا هناك أنه يجوز لكل من الموجب والقابل أن يرجع قبل تحقق الإرادة من الطرف الآخر، بينما هذا المسلك مقتضاه جواز الرجوع، عدم جواز الرجوع حتى هناك، حتى في أثناء العقد قبل تمام العقد لا يجوز لأحدهما بعد أن أعطى التزامه وإيجابه أو قبوله، كما لو كان القبول قبل الإيجاب لا يجوز بعد ذلك أن يرجع عنه قبل أن يوافق الآخر ويتحقق التزام الآخر وتعهده، وهذا خلاف الارتكاز العرفي وخلاف فتوى الفقهاء أيضا. إذن فعلى هذا الأساس يظهر أنه حقيقة العقد ما لم يتحقق إثباتا وثبوتا، إنشاء بحسب الإرادة الإنشائية الظاهرية، والتزاما بمعنى التعهد والالتزام الذي يصدر من المالك، ما لم يتحقق هذا من كلا الطرفين لا عقد بعده ولا موضوع لوجوب الوفاء، فإن موضوع وجوب الوفاء ليس هو الإنشاء الصوري والإنشاء الفارغ عن الالتزام والتعهد لمن له التعهد، وإنما موضوعه التعهد والالتزام، يجب الوفاء لكل إنسان بما التزم به، وحينئذ يكون موضوعه كما قلنا فيما سبق الالتزام والتعهد الصادر من المالك، وهذا الالتزام وإن كان من المالك لكنه التزام عقدي، والالتزام العقدي التزام مربوط بالالتزام الآخر، ما لم يتحقق التزام الآخر لا يكون التزاما عقديا. نعم لو كان إيقاعا من الإيقاعات حينئذ لم يكن مشروطا بالقبول ومعلقا على القبول، حينئذ الالتزام الإيقاعي يكون تاما، إلا أن الكلام في العقد الذي لا يكون إلا معلقا على الالتزام الآخر ومربوطا بالالتزام الآخر، فما لم يتحقق الالتزام من الآخر هنا لا يوجد تعهد عقدي والتزام عقدي بالفعل لكي يكون مشمولا لدليل أهوله، إلا أن المرزا قدس سره الذي نسب إليه القول باللزوم على الطرف الأصيل مطلقا استدل على مدعاه بأن خطاب أوفوه العقود خطاب انحلالي بعدد المتعاملين، فإذا كان انحلاليا إذن فيجب على الطرف الأصيل الوفاء بعقده وإنشائه، باعتبار أن إنشاءه والتزامه صادر عن مالك، حتى إذا كان موضوع الوجوب الوفاء عقد المالك فإن هذا مالك، والخطاب انحلالي، كل مالك مالك إذا صدر منه إنشاء وعقد يجب عليه الوفاء به، إذن فهذا حكم انحلالي ينحل بلحاظ الطرف الآخر باعتباره ليس مالكا، لا يشمله إطلاق الخطاب حتى على الانحلال، إذ ليس القيد الموضوع موجودا فيه وهو عقد المالك والتزام المالك، أما هذا الطرف حيث أنه مالك إذن فيشمله إطلاق الخطاب، فيجب حينئذ عليه الوفاء. وحيث أن موضوع وجوب، يقول المحقق النائني أن موضوع وجوب الوفاء ليس هو العقد المؤثر في الملكية، لكي يربط هذا بمسألة النقل والكشف. موضوع وجوب الوفاء العقد بمعنى نفس الالتزام، نفس الإنشاء أو الالتزام، أي المعنى المصدري، المعنى المصدري للالتزام والعقد هو موضوع وجوب الوفاء، أوفوا بالعقود. ليس موضوع وجوب الوفاء هو العقد الذي يكون وراءه ملكيتون تأثيرون. الملكية ونتيجة العقد ليست مأخوذة في موضوع وجوب الوفاء. إذن فيكون مقتضى الآية أوفوا بالعقود لزوم بمعنى وجوب الوفاء بهذا العقد والالتزام الذي صدر من مالك، من المالك، من أي مالك كان، لزومه عليه. وهذا حكم وضعي أيضا، ليس تكليفيا صرفا كما قيل، حكم وضعي موضوعه نفس التزامه بما هو فعلون، سواء كان يترتب عليه أثر خارجا من الملكية بالفعل كما هو على الكشف، أو لا يترتب إلا حينما يتحقق الإجازة مثلا، ومن حين الإجازة لا من أول الأمر كما هو على النقل. ترتب الأثر ليس مأخوذا في موضوع وجوب الوفاء، وجوب الوفاء تمام الموضوع فيه، إنما هو نفس العقد والالتزام بالمعنى المصدري، وهذا متحقق. فإذا كان متحققا إذن يجب الوفاء به. وبهذا الوجه هذا البيان الذي نسب إلى المرجاء والذي ذكره المرجاء، قلنا أن اتضح بالبيان السابق أنه غير قابل للقبول، وذلك أولا باعتبار ما أشرنا إليه من أن العقد قوامه، إذا افترضنا أن قوام العقد ليس بالإنشاء الصوري فقط بل الإرادة والتعهد الجدي، ومن المالك أيضا مأخوذ في حقيقة العقد. والموضوع لأوفو بالعقود العقد المالك، عقود المالكين لا عقود الفضوليين والإنشائيين، عقود المالكين يجب الوفاء بها، بمعنى التعهدات والالتزامات المتقابلة العقدية للإيقاعية من المالكين، هذا لم يتحقق في المقام. فإذا لم يكن متحققا إذن لا يجب، لا يكون هنا موضوع لوجوب الوفاء حتى بناء على الانحلال، فإن الانحلال إنما يكون فيما إذا فرض أن الموضوع متحقق والموضوع هنا غير متحقق. نعم لو قبلنا أحد المسلكين الذين أشرنا إليهما يتحقق الموضوع حينئذ، فإن جعلنا الموضوع وجوب الوفاء أو للعاقد نفس المظهر المادي الصوري الإنشائي، أو قلنا أن هذا إيقاع أيضا، لا فرق بين العقد والإيقاع من حيث نفوذ الالتزام على صاحبه واستقلالية كل من الإرادتين في باب العقود أيضا عن الأخرى في اللزوم والنفوذ على صاحبه، أيضا كان حينئذ هذا الكلام صحيحا، إلا أنه قلنا كلا المسلكين خلاف الارتكاز العرفي وخلاف الفتوى الفقهية أيضا، ولا يمكن استفادته حينئذ. منها أمثاله أوفوا بالعقود التي تكون محمولة على المعنى العرفي في باب العقد، هذا أولا. وثانيا حتى إذا فرض أن عنوان العقد يكون صادقا مثلا هنا، لأن قيل أن لفظ العقد قد يكفي فيه الإنشاء ولا يشترط فيه إرادة المالك، لا إشكال أن وجوب الوفاء بالعقد المستفاد من هذه الآية أوفوا بالعقود إنما هو وجوب الوفاء بما التزم به. لا بد أن ينظر أن ما التزم به ما هو، كل من الطرفين ما التزم به إنما كان من في باب العقود عبارة عن التمليك والتملك في قبال إعطاء الآخر التمليك والتملك. فالبائع مثلا في عقد البيع حينما يلتزم بالتمليك لا يلتزم بالتمليك مطلقا، يلتزم بالتمليك معلقا على تمليك ذاك الطرف أيضا ما له لهذا الطرف. وحينئذ هنا عنوان النقض لا يصدق إلا فيما إذا فرض أحد الطرفين خالف وخرج عن التزامه مع تحققه وعدم خروج الآخر عن التزامه. أما إذا كان نقض هذا ورفع يده عن تمليكه والتزامه لأن الطرف الآخر لم يؤدي التزامه ولم يحقق التزامه، هنا لا يصدق النقض حينئذ، لأن نقض وعدم الوفاء بالالتزام يكون دائرا مدار ملاحظة ما تعلق به الالتزام. فإذا كان متعلق الالتزام هو التمليك المشروط بأن ذاك أيضا يملك وذاك بعد لم يملك، لأنه الذي ملك لم يكن له صلاحية التمليك، فضولي كان فضوليا، والذي يملك له حق التمليك وهو المالك، بعد لم يجز العقد ولم يلتزم ويتعهد بالتمليك. حينئذ رفع اليد عن هذا التمليك من الطرف الأصيل لا يصدق عليه أنه نقض التزامه، إذ لم يكن قد التزم له بالتمليك مطلقا حتى لو كان ذاك لا يملك، لم يهبه المال وإنما التزم له بالتمليك في قبال التملك، تمليك بعواف بحسب الفار. فلا يصدق النقض، عنوان النقض غير صادق أصلا حتى لو كان عنوان العقد هنا صادقا. عنوان النقض وعدم الوفاء إنما يصدق حينما يكون الطرف الآخر مؤديا التزامه. ولهذا سوف يأتي في يقولون في بحث وجوب التسليم والتسلم أنه لا يجب لأحد الطرفين أن يسلم ماله لو امتنع الآخر عن تسليم الثمن، مثلا البائع لا يجب عليه أن يسلم المبيع لو امتنع المشتري من تسليم الثمن، ولا يكون في عدم تسليمه حينئذ نقضا لأوفو بالعقود. لماذا لا يكون نقضا؟ باعتبار أن هذا الذي التزم بالتمليك التزم بالتمليك بعوض لا مجانا، فما دام ذاك لا يكون مستعدا للتسليم هذا أيضا لا يجب عليه أن يسلم، ولا يكون عدم تسليمه نقضا لأوفو بالعقود باعتبار أن التمليك كان تمليكا مقابلا بالتمليك، التزاما مقابلا لذلك الالتزام. فإذا نقض أحد الطرفين ولم يؤدي التمليك لم يسلم مثلا هذا الطرف، إذن لا يجب عليه أن يسلم، ولا يكون عدم التسليم حينئذ نقضا. كذلك المقام، حيث أنه من التزم بالتمليك التزامه كان لغوا بحسب الحقيقة لأنه فضولي، من له الحق الالتزام بالتمليك والتمليك وهو المالك بعد لم يلتزم ينبغي أن يجيز فيلتزم، بعد لا ندري أنه يوافق لا يوافق، حينئذ هذا الطرف الأصيل أيضا لا يكون رفع يده عن ذلك نقضا وخروجا على التزامه. إذن فحتى لو فرضنا صدق العاقد والاكتفاء بالصدق بالإنشاء الصوري للعاقد ولو من غير تعهد من المالك، يعني قلنا أن العقود موضوعه العقد الإنشائي حتى من غير المالكين، مع ذلك هنا لا إشكال أن الوفاء وعدم النقض قد أخذ فيه هذه الخصوصية، وهو أنه هذا الالتزام إنما يكون مخالفته نقضا لو كان الطرف الآخر قد أدى التزامه، أما لو كان الطرف الآخر أيضا لم يؤدي التزامه، الالتزام العقدي كما قلنا التزام متقابل من بين الطرفين مربوط بالالتزام الآخر فمن دونه لا يصدق. هذا ثانيا. وثالثا، لو فرض أنه قيل بأن عنوان النقض أيضا يصدق في المقام، وهذا نقض للالتزام، لو رجع وفسخ أو تصرف في المال هذا نقض التزامه بالتمليك، مع ذلك يمكن أن يقال في المقام بثبوت جواز الرجوع للأصيل بالتمسك بدليل لا ضرر، بناء على إمكان إثبات الخيار والجواز بخطاب لا ضرر. وهذا بحث قرأتموه في باب الخيارات، جملة من الخيارات استند الشيخ وجملة من المحققين في إثباته إلى قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وهو أن اللزوم في المورد الذي يكون ضرريا يرفع بقاعدة لا ضرر. وفوا بالعقود الدال على اللزوم إذا كان في مورد ما إطلاقه ضرريا عرفان على الإنسان على أحد الطرفين مقتضى قاعدة الأرض، كما في باب العيب في خيار العيب وخيار الغبن هناك استندوا إلى لا ضرر ولا ضرار لأحد الأدلة على إثبات الخيار كان هو هذا الدليل. وهذا الدليل في المقام أيضا يجري، فإن هذا المالك أي ضرر أكبر من هذا على الطرف الأصيل أنه يكون ملزما بالتزامه بتمليكه مع أن الطرف الآخر وهو المجيز يكون لا يكون ملزما له أن يجيز وله أن متى شاء يجيز ومتى شاء أن لا يجيز. هذا من الواضح عرفا من أوضح أنحاء الضرر بحسب الحقيقة على هذا الإنسان. فإذا كان حينئذ هذا الطرف الأصيل يكون مقيدا بينما الطرف الآخر يكون مطلق العنان، وهذا حالة ضررية عرفا، هذا نفس عدم وجود هذا الحق له مع وجود هذا الحق للطرف الآخر هذا من الأمور التي يسبق عليها عرفا الضرر. نعم هذا الدليل لا يتم فيما إذا فرض أن الأصيل كان عالما من أول الأمر بأن الطرف الآخر الذي أوقع العقد معه فضولي ليس مالكا، فإنه هناك قد يقال أنه هو أقدم على هذا الضرر، هذا الضرر الذي سوف يقع فيه وهو أنه سوف يمنع عن التصرف في ماله ولا يجوز له الرجوع، ينبغي أن يبقى مراعى إلى أن يجد أن المالك للطرف الآخر هل يجيز أو لا يجيز هذه المعاملة. لو كان عالما بأن الطرف الذي أوقع المعاملة معه فضوليون هنا يصدق أنه أقدم هو على هذا الضرر، وأدلة لا ضرر لا ترفع الضرر لا تشمل موارد الإقدام على الضرر. لكن لو كان جاهلا، نفرض أنه كان جاهلا هذا المسكين لا يدري، يتصور أن هذا الطرف الآخر مالك واقعا للمال بيده المال تصوره مالكا فباعه أو اشترى منه المال ثم انكشف أنه فضولي، يقال هذا المسكين لابد أن يبقى معلق ومراعى إلى أن الطرف الآخر يجيز أو لا يجيز. هذا عرفا من أوضح مصادق الضرر المشمول لقاعدة لا ضرر. ففي هذه الحالة يثبت اللزوم، ضرر نوعي النوع أيضا يفهمه، يكون حينئذ اللزوم مرفوعا حتى لو سلمنا إطلاق وفو بالعقود، وكما يقوله المرزا هنا حينئذ يقيده خطاب لا ضرر باعتباره حاكما. وحينئذ إذا نضم إلى ذلك عدم احتمال التفكيك بين مورد الجهل ومورد عدم الجهل فيثبت الجواز الرجوع وجواز التصرف وعدم اللزوم في مورد العلم أيضا، لو ادعينا عدم احتمال الفرق فقهيا في جواز الرجوع الأصيل بينما إذا كان جاهلا أو كان عالما بأن الطرف الآخر فضولي. إذن فعلى الكشف بناء على النقل والكشف الحكمي المسألة واضحة بأحد هذه البيانات الثلاثة. نحن ندعي أنه على الكشف الحقيقي أيضا المسألة واضحة والأمر كذلك، أي حتى لو قلنا بالكشف الحقيقي مع ذلك هنا يجوز للمالك أن للطرف الأصيل أن يرجع عن العقد قبل الإجازة، كما يجوز له التصرف تكليفا ووضعا فيما انتقل عنه بالعقد. والوجه في ذلك هو أنه الكشف الحقيقي والكشف الحكمي أو النقل مربوط بأثر العقد لا بنفس العقد، فهنا من ربط بين المسألة وبين الكشف والنقل في باب الإجازة كأنه حصل له خلط بين مسألتين. الكشف والنقل مربوطتان بنتيجة العقد، أن الإجازة حينما تأتي فيما بعد هل تؤثر في إيجاد أثر العقد وهو الملكية القانونية الأثر القانوني من حين الإجازة، هذا معنى النقل، أو من أول الأمر حقيقة، هذا هو الكشف الحقيقي، أو حكما، هذا هو الكشف الحكمي. البحث في الكشف والناقل راجع إلى تشخيص الأثر القانوني وهو الملكية، وأن هذا الأثر القانوني المسمى بالملكية متى تتحقق؟ حينما يتحقق الإجازة. الأثر متى يتحقق؟ هل يتحقق حين الإجازة وهذا هو النقل، أو يتحقق من أول الأمر حقيقة هذا هو الكشف، يعني ينكشف أنه من الأول كان ملكا والإجازة إمارة على حصول الملكية من الأول، هذا هو الكشف الحقيقي، أو يرتب آثار الملكية من أول الأمر، هذا هو الكشف الحقيقي. إلا أن هذا لا ربط له بمسألة وجوب الوفاء واللزوم واللا لزوم، فإن لزوم العقد وعدم لزومه ليس موضوعه النتيجة القانونية وهي الملكية، موضوع اللزوم وعدم اللزوم والجواز الرجوع والفسخ وعدم جواز الفسخ نفس العقد، نفس الالتزام العقدي موضوع للزوم لا الملكية موضوعة للزوم، الملكية ليست موضوعة للزوم، العقد موضوع للزوم، والملكية أثر العقد، النتيجة والأثر القانوني المترتب على العقد وهو تابع للعقد، لا أن العقد تابع للملكية، فالمسألة معكوسة تماما عكس ما جعلوه. البحث عن أن هذه الملكية هل هي موجودة الآن بالإجازة التي تأتي أو ليست موجودة، فرعه أن نرى أن العقد باق لازم، أو العقد ارتفع والالتزام انفسخ بالرجوع، لأن هذا أثر وذاك ومسبب وذاك سبب ومؤثر، هذا حكم وذاك موضوعه بحسب الحقيقة. وحينئذ الالتزام العقدي قلنا نحن فيما سبق أن الالتزام العقدي لا يتحقق إلا حينما يكون الالتزام من كلا الطرفين، التزام أحد الطرفين ليس التزاما عقديا، التزام إيقاعي، فلا يكون مشمولا لوجوب الوفاء بالعقود، إما ليس عقدا أصلا، أو إذا فرض أن عنوان العقد يكفي فيه الإنشاء ليس العقد الذي يقع موضوعا لوجوب الوفاء كما في البيان الثاني من البيانات الثلاثة المتقدمة، أو مشمول لدليل الخيار الذي هو لا ضرر، بأحد الوجوه الثلاثة التي تقدمت نثبت حتى بناء على الكشف الحقيقي، أن فضلا عن الكشف الحقيقي والنقل، نثبت أن العقد ليس موضوعا لوجوب الوفاء في طرف الأصيل، وأن الأصيل يمكنه أن يفسخ هذا الالتزام الذي دفعه، يمكنه أن يرجع عنه، تسميته بالفسخ أيضا غير تام بعده ليس عقدا حتى يكون فسخا، يمكنه أن يرجع عن التزامه ولا يكون التزامه، رجوعه عن التزامه لا يكون نقضا لأوفو بالعقود ومخالفة مع أوفو بالعقود. وحينئذ إذا رجع عن التزامه، حينئذ لحوق الإجازة فيما بعد، بعد أن رجع هذا الإنسان لحوقه سوف لا يكون مؤثرا حتى بناء على الكشف، لأنه إنما يؤثر لو كان العقد موجودا، وهذا لا ينافي أنه لولا رجوعه حينما يأتي الإجازة يؤثر من أول الأمر بنحو الكشف الحقيقي، كأنه تصور أنه إذا قيل بالكشف ولو الحقيقي على الأقل، إذا قيل بالكشف فهذا الكشف يكشف من أن العقد متحقق من أول الأمر، ورجوع هذا الإنسان وهو الأصيل يكون رجوعا بعدما تم العقد، مع أن المسألة مقلوبة تماما، الكشف والناقل مربوط بأثر العقد لا بنفس العقد، أن الأثر لهذا العقد الذي تم بالإجازة هل أثره من أول الأمر أثره القانوني أو أن أثره من حينه، إذن يمكن أن يقال بأن الإجازة يكشف عن ترتب الملكية من أول الأمر، لكن متى؟ حينما لا يكون العقد قد ارتفع قبل تمامه، أما إذا ارتفع قبل تمامه ولو من الطرف الأصيل، إذن الإجازة سوف لا تؤثر، لا من باب أن الإجازة ليست كاشفة، لكن تكشف إذا كان الطرف الآخر للعقد موجودا، والكشف بلحاظ الملكية من أول الأمر يكون تابعا وأثرا بحسب الحقيقة للالتزام، لبقاء الالتزام والتعهد، فالمسألة على العكس تماما، ينبغي أن يجعل نفوذ الإجازة حتى على الكشف الحقيقي متفرعا على لزوم العقد على الطرف الأصيل بأوفو بالعقود قبل الإجازة. فإذا أثبتنا أن أوفو بالعقود لا يمكن أن يشمل الطرف الأصيل حتى قبل الإجازة، لا يمكن أن يشمله حتى لو علم أن ذاك سوف يجيز فيما بعد، لا يمكن أن يشمله قبل الإجازة، إذ إما ليس عقدا التزاما عقديا الوجه الأول، أو حتى إذا صدق عليه أنه عقد ليس نقضا، رجوعه ليس نقضا لكي يكون مشمولا لوجوب الوفاء، أو لأنه مشمول لقاعدة لا ضرر الذي يجيز له ذلك، فإن هذا ضرري في حقه بأحد الوجوه الثلاثة إذا أثبتنا أنه يجوز له الرجوع. حينئذ حتى لو قيل بالكشف الحقيقي في الإجازة، مع ذلك الإجازة لا تؤثر أثرها، إذ تأثيرها فرع بقاء العقد وتمامية العقد بلحاظ طرف الأصيل، والكشف والنقل مربوطان بحسب الحقيقة بأثر العقد لا بنفس العقد، بالملكية ومدى ووقت حصول الملكية التي هي أثر العقد والنتيجة القانونية المترتبة على العقد، وقع خلط بين الأمرين من هذه الناحية، فتصور أنه بناء على الكشف مثلا على الأقل الكشف الحقيقي حينئذ لا يجوز الرجوع من قبل الأصيل، حتى على هذا يكون جواز الرجوع تاما. وبهذا يظهر أن المسألة غير مربوطة بتحقيق هذه المسألة ونكاتها وحيثياتها، غير مربوطة بمسألة الكشف والناقل في باب الإجازة، لكن ناظر إلى أثر العقد، وهنا البحث في نفس الالتزام، وأن هذا الالتزام من طرف واحد وهو التزام الأصيل، هل يكون ملزما بأوفو بالعقود عليه ونافذا عليه أو ليس نافذا عليه، سواء كانت الإجازة حينما تأتي ولم يرجع هذا الطرف الأصيل، كانت الإجازة أثرها بنحو الكشف أثرها القانوني والملكية التي تتحقق بها من أول الآن، أو بنحو الناقل من حين تحقق الملكية من حين تحقق الإجازة. وبهذا البيان يظهر أيضا نقطة أخرى التي يكون إشكالا في ذلك التفصيل الذي ذكره بعض الأعلام، يعني في تفصيل الشيخ ظهر الإشكال، في تفصيل بعض الأعلام أيضا يأتي الإشكال اليوم القادم إن شاء الله.